الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب الطلاق من عمدة الأحكام. قال: باب العدة. والعدة مأخوذة من العدد كما تقدم معنا في درس الظهيرة، وهي وقت من الزمن تلزمه المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بضوابط تأتي إن شاء الله. وذكرنا أن العدة أنواع، فعدة اليائسة والتي لم تبلغ 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وعدة الحامل الوضع، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعدة المتوفى عنها زوجها بغير حمل 4 أشهر و10 على ما يأتي في الحديث، وعدة المطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأما عدة المرأة التي تحيض فهي 3 قروء، والحكمة من العدد: الأمر الأول سلامة الرحم من اختلاط المياه، والأمر الثاني لحق الزوج، هذا في عدة الوفاة وفي عدة الرجعية، لأنها حين جعلت للعدة الرجعية فترة من الزمن لعله أن يراجعها ويصلح الحال بينهما. وأما عدة المختلعة والمفسوخة والأمة فقد تقدم معنا في درس الظهر أنها تعتد بحيضة، هذا هو على المذهب الصحيح، وإلا فبعض أهل العلم يجعلونه طلاقا ويرون أنها تعتد كما تعتد بقية النساء. وإذا كانت المعتدة في عدة طلاق رجعي أو وفاة لزم لها السكنى والنفقة، وأما إذا كانت في عدة طلاق بائن أو خلع أو فسخ فليس لها سكنى ولا نفقة، إلا أنها إذا كانت مرضع فلا بأس أن تعطى مقابل ذلك. قال عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعللت من نفسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وآمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث بهذا السياق انفرد به مسلم، وأخرج البخاري بعضه. وجاء الاستشهاد بقضية سبيعة أيضا فيما حصل من المناظرة بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين ابن عباس، حيث أن ابن عباس كان يرى أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أطول الأجلين، إما الحمل وإما 14، ثم إنه اختلف مع أبي هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة يرى أن عدة الحامل بوضعها، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعند ذلك أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها فأفتتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية حين وضعت أن تتزوج إن بدا لها. قوله أنها كانت تحت سعد بن خولة هو المذكور في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، مع أنه رضي الله عنه ليس له مدخل في موته من عدمه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون موته في مكان هجرته، وإلا فليس عليه بأس مما حصل له في مكة. قوله: وكان ممن شهد بدرا، هذه ميزة يتميز بها 317 صحابي، وفي غالب الأحوال إذا حدث المحدث عن بدري يذكر أنه ممن شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وليس معنى ذلك أنه مرخص للبدري في معصية الله عز وجل، فهو كغيره من المتعبدين لله، ولكن معنى ذلك أن الله قد تجاوز عما يأتي من أعمالهم مع حرصهم على الخير والصلاح. ومما يدل على التجاوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر حاطب بن أبي بلتعة في كتابته إلى قريش، ومعلوم أن المتجسس للكافرين على المسلمين حكمه القتل. وبهذا الحديث استدل ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وبتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر، فلم يقل له: لا يجوز أن تقتله، ولكن اعتذر له بعذر خارجي. وحاطب رضي الله عنه اجتهد وأراد أمرا، لكن قد بين الله عز وجل ما وقع وعفى الله عز وجل عنه، وناداه بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وبدر كانت في السنة الثانية من الهجرة في منطقة يقال لها بدر، بين مكة والمدينة على بعد قريب من 180 كيلومترا، ولم يكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إليها القتال، إنما كان مراد الناس أن يتلقوا عير قريش ويأخذوا أموالهم التي اغتصبها عليهم قريش. فأراد الله عز وجل أن تكون ذات الشوكة ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، أي كان موته في حجة الوداع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الأمة. قوله وهي حامل، أي حال كونها حامل. قوله فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، أي أنها لم تتأخر في الحمل حتى تمضي 14. قوله فلما تعللت من نفاسها تجملت للخطاب، وفيه جواز وإباحة الزواج للمرأة المتوفى عنها، وأن ذلك ليس بحرام وليس بعيب، وفيه أن الخطاب يحتاجون إلى نوع من التجمل، فإن كثيرا من الناس إذا دخل على امرأة يخطبها ولم تكن قد تجملت له لربما رأى منها منظرا لم يعجبه فيخرج غير راغب فيها، فلا بأس ببعض الاستعداد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنظر لما فيه من إزالة الغرر، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. وفي الحديث أن المرض يحول بين الإنسان وبين كثير من ملاذ الدنيا، إذ أنها حين كانت في نفاسها وشدته لم تتجمل ولم يحصل منها ذلك إلا بعد أن تعللت من نفسها الصحة والعافية. قوله فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، إما أنه كان محرما لها، وإما أنه دخل بدون نظر إليها ولا خلوة، أو أنه قبل الحجاب وهذا استبعد لأن حجة الوداع كانت بعد نزول آية الحجاب. قوله رجل من بني عبد الدار، كأنه من أولياء الميت رحمه الله، فقال لها ما لي أراك متجملة، فيه إنكار المنكر، لكن هذا رضي الله عنه أنكر على ما يعلم. لعلك ترجين النكاح، أي لعلك تريدين النكاح، والمراد به هنا الزواج. قوله والله ما أنت بناك حتى تمر عليك 14، بمعنى أن تعتد عدة الوفاة. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قالت سبيعة فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حتى حين أمسيت، فيه ستر المرأة إذا أرادت أن تخرج من البيت، وفيه أن اللباس خارج البيت يختلف عن اللباس داخل البيت، لأن خارج البيت تحتاج المرأة إلى ستر نفسها، وفيه كذلك العمل بالأسباب من أجل الستر. فقولها جمعت علي ثيابي حتى لا تتكشف إذ مشت حين أمسيت، فيه توخي الوقت المناسب لقضاء الحاجة، ففي النهار ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في بعض حوائج المسلمين، وربما يكون الطريق مسلوكا، فأرادت أن تأتي في وقت لا حرج عليها ولا على غيرها فيه. قولها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، في حرص الصحابة رضي الله عليهم على العودة والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وهذا بيان لعموم القرآن، فالسنة تفسر القرآن. فلما أخبر الله عز وجل أن عدة المتوفى عنها زوجها 14 بيّنت السنة أن الحامل يعمل فيها بما دل عليه آية الطلاق. قوله وأمرني بالتزوج إن بدا لي، فيه أن الزواج في هذه الحالة ليس بواجب ولكنه مباح، وفيه أن المرأة لا تزوج إلا بإذن نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأذن في نفسها والبكر تستأمر، الحديث، وقد تقدم الكلام عليه. قول ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، أحد الأئمة الأثبات والتابعين الثقات. قال: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، أن يعقد عليها حين وضعت، وأن العقد عليها في ذلك الوقت صحيح. قوله: وإن كانت في دمها، أي أن ذلك لا أثر له من صحة النكاح من عدمه. غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، فحكمها حكم الحائض والنفساء، وإذ أمر الله عز وجل باعتزالها: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا حديث عظيم في هذا الباب، وهو عمدة. قال: وعن زينب بنت أم سلمة قال رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، قالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. وهذا الحديث قد جاء بمعناه من حديث أم حبيبة وحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. قولها عن زينب بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أخيه من الرضاعة، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب. قولها: توفي حميم لأم حبيبة، أي قريب، ولعله أبوها أبو سفيان، وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، كانت تحت عبد الله بن جحش، فتوفي عنها في الحبشة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها له النجاشي وأمهرها، وزوجه بها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودخل بها بعد خيبر. قوله: فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، أي دعت بنوع من الطيب فتطيبت به، والسبب في ذلك ما يأتي بيانه من أنه لا يجوز لغير المرأة أن تحد على غير زوج أكثر من 3 أيام. وفي رواية أنها قالت: والله ما لي بهم الرغبة. وفي حرص السلف على الأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما عليه الناس الآن من الإحداد على الأموات، بل ربما تحد الدول، والإحداد إنما هو من حق النساء وليس من حق الرجال. وفيه جواز كشف الذراع بين النساء، إذ أنه ليس من العورة المغلظة ولا العورة المخففة. قوله: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تعليل الأمر حتى لا يساء بها الظن، لأن الناس لا يعلمون الأدلة، ربما يقولون: سبحان الله، انظروا إلى هذه تتعجل الطيب وأبوها مات قبل 2 أو 3، فهي تقول: ما صنعت هذا لرغبة فيه، ولكن للعمل بالسنة. وفي هذا براءة العرض. وفي الحديث: ذودوا عن أعراضكم بالمال. فينبغي الإنسان إذا خشي على عرضه أن يتلوث أن يتكلم ويبين، لأن طبيعة الناس أنهم يتناقلون الكلام بدون روية أو تثبت أو تقوى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا أن ملكا قال: أنا زوجتي لا تكذب. فقال له وزيره: لا تصدق هذا، فإن من عادة النساء الكذب إلا من رحم الله وكشف السر. قال: نجرب. فأصبح الصباح فقال لها: يا فلانة، بت البارحة وما قمت إلا وتحت هذه البيضة فلا تخبري أحد. فذهبت إلى زوجة الوزير وأخبرته أن زوجها بات فقام وتحته بيضتان. فنقلت زوجة الوزير الأمر حتى رجع الأمر إلى الملك، فقالوا: هل صحيح أنك نمت ما قمت إلا وتحتك 1000 بيضة؟ فعند ذلك أخذ بالشور. قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فيه أن الإحداد فوق 3 أيام حرام من غير الزوجة، حتى ولو كانت بنت أو أم أو أخت، فلا يجوز الإحداد فوق 3 أيام إلا لزوجة، لعظيم حق الزوج عليها. قوله: تؤمن بالله، أي ربا، وتراقبه وتؤدي أمره وتجتنب نهيه. واليوم الآخر أي ميعادا، فالإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، التي فيهما الحث على طاعة الله والخوف من لقائه. فالإيمان بالله دليل على المراقبة، والإيمان باليوم الآخر دليل على الاستعداد والخوف من القدوم على الله عز وجل بغير زاد. قوله: أن تحد على ميت فوق 3 مهما قرب أو بعد، إلا على زوج 4 أشهر و10. وأباح الله للمرأة أن تحد على غير الزوج 3 ليال، لأن المرأة من طبيعتها الحزن، وربما بسبب اجتماع النساء يحزن بعضهن بعضا ويبكي بعضهن مع بعض، فيحتجن إلى بعض هذا الأمر. قوله: إلا على زوج 4 أشهر و10، على ما تقدم. هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملة، أما إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، طال أم قصر. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.